الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذا المجلس الطيب الذي نتذاكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سنن أهل العلم وأهل الحديث والأثر أن يبتدئوا مجالسهم بحديث الرحمة، وهو الحديث الملقب بالمسلسل بالأولية. وهذا الحديث أخبرني به جماعة من مشايخنا، رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء، أخبرني كل واحد منهم بأنه أول حديث سمعه من أشياخه بأسانيدهم إلى عبد الرحمن بن بشر النيسابوري، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته منه. ثم ينقطع التسلسل بالأولية عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء، والرفع أولى، لأن فيه إخبار ودعاء. وهذا الحديث مسلسل بالأولية، وهو أول حديث تسمعونه مني إن شاء الله تعالى، وأنا أجيزكم به كما أجازني به مشايخي جزاهم الله عنا خيرا. و من لطائف هذا الحديث المسلسل بالأولية أنه تضمن الرحمة، فهو الحديث المسلسل بالرحمة وبالأولية: الراحمون يرحمهم الرحمن. وفي هذا نكتة صارت من توفيق الله عز وجل أن كان أول حديث يسمع ويروى، أو يروى ويسمع، لأن الطالب أول ما يضع قدمه على هذه السكة، على طريق طلب العلم، يذكر ويبصر بالرحمة، أن طلب العلم إنما هو رحمة، وأن العالم ينبغي أن يتحلى بالرحمة، أن يرحم طلابه، وأن الداعية ينبغي أن يستحضر الرحمة في دعوته الخلق إلى الله عز وجل، فهو كالطبيب لهم، وهم بحاجة إلى الرحمة. فالرحمة مطلوبة للعالم، ومطلوبة لطالب العلم، ومطلوبة للداعية. فديننا هو دين الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك ينبغي أن نتواصى بالمرحمة، أن يتواصى الدعاة بأن يرحموا الخلق، وأهل السنة والجماعة يستحضرون هذا المعنى. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحمهم للخلق، لأن العالم يعرف مآلات الأمور، ويعرف أسباب الوقوع في المعصية وأسباب النجاة منها، فيكون رحيما بالمخاطبين بالمدعوين. وهذا ما أدعو إليه نفسي أولا، وأدعو السامعين كذلك، أن نتحلى بالرحمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته. مجلسنا المزمع عقده إن شاء الله تعالى تقرر أن يكون في مدارسة ومذاكرة أجل كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهو صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا الكتاب العظيم الذي هو ثمرة من ثمرات أو من ثمار أئمة الحديث كابرا عن كابر، حتى أثمر هذا الجهد العظيم الطيب الذي وفق الله عز وجل إليه الإمام البخاري، فصنع هذا الكتاب على مرأى ومسمع من مشايخه وأقرانه، حتى سلموا له وأذعنوا لإمامته في الصنع. وهذا الكتاب أيها الأحبة في الله ليس كتابا جامعا للحديث الصحيح فحسب، ليس كتابا جامعا للأحاديث الصحيحة فقط، نقرأ حديثا صحيحا نطمئن إلى ما فيه، بل هذا الكتاب حقيقة هو دستور السنة، هو الجامع لمعالم السنة، وإن شئت فقل هو دستور الإسلام. فهذا الكتاب يتضمن من المعاني العظيمة والفوائد الجليلة والصناعة الحديثية والفوائد الفقهية المستنبطة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا ينقضي منه العجب، ولا نقول ذلك على سبيل التكلف والمبالغة، وإنما سيظهر لنا أثر ذلك عند مذاكرتنا ومدارستنا واستظهار النكت البديعة من هذا الكتاب. ولذلك كان من الحري أن نبتدئ به في مجالسنا في مدارسة الحديث النبوي الشريف. هذا الكتاب أيها الأحبة في الله أفضل وأجل كتاب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى صاحب السنن، قال: ما أعلم كتابا أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. وقال الدارقطني رحمه الله تعالى: لا أعرف في الدنيا كتابا أصح ولا أفضل من كتاب محمد بن إسماعيل البخاري. هذا الكتاب نستطيع أن نستشف مضامينه وفوائده وموضوعه، نستشف ذلك من استقراء الكتاب أولا، نستقرأ الكتاب، وكذلك نستشف موضوعه ومضامينه على سبيل الإجمال من خلال عنوانه الذي ارتضاه مصنفه له. هذا الكتاب معروف بصحيح البخاري أو بالجامع الصحيح. هذه التسمية هي في الحقيقة تسمية مختصرة، فعناوين الكتب عادة إما أن تعرف باسمها العلمي المطابق، أو باسمها اللقبي، أو بوصفها. عناوين الكتب إما أن تعرف باسمها العلم، وغالبا الاسم العلم للكتاب إذا كان فيه إسهاب وتطويل يعجز عن حفظه كثير من طلبة العلم، فيلجؤون إلى تلقيبه بلقب يشتهر به. هذا الكتاب له اسم عالمي وله كذلك عنوان لقبي أو وصفي. الاسم العلم لكتاب الإمام البخاري كما قلنا هو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا العنوان العلم على الكتاب يتضمن صفات وسمات وشروط ومزايا هذا الكتاب، فهو كالتعريف لمضامين الكتاب، فهو جامع ليس كتاب سنن فحسب، فهو ليس كتاب سنن وإنما هو جامع. وإذا عرف أو وسم صاحب الكتاب كتابه بالجامع فهو إشارة إلى أن كتابه هذا جامع لمباحث الدين. ولذلك كتابنا هذا كتاب جامع فيه أحاديث العقائد والعبادات والمعاملات والرقائق والسير والمناقب والتاريخ والتفسير إلى غير ذلك، بخلاف بعض الكتب ككتب السنن مثلا. عندنا كتاب سنن أبي داود، هو كتاب سنن وليس جامعا، ولذلك ليس فيه كتاب التوحيد، كتاب الإيمان إلى الرقائق والزهد. فلما كان الكتاب قاصرا على السنن والأحكام أفرد الإمام أبو داود الموضوعات الأخرى في كتب مستقلة، فله كتاب الزهد مثلا. الإمام البخاري ضمن كتابه هذا الموضوعات الجامعة لمباحث الدين، ولذلك هو كتاب جامع، الجامع المسند. ووصف الإمام البخاري لكتابه بالمسند إشارة إلى أن أصل ومقصد البخاري من جمعه لهذا الكتاب هو الأحاديث المسندة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسند هاهنا يراد به قيدان: الاتصال، وأن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث المتصلة المرفوعة. ولذلك كتابنا هذا ليس كتاب آثار ككتاب المصنف لابن أبي شيبة، لعبد الرزاق، الجامع في الآثار والسنن لسعيد بن منصور، غير ذلك، وإنما هو كتاب جامع مسند. غرضه الرئيس في الكتاب جمع الصحيح من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر فيه من الآثار إنما ذكر تبعا لغايات يريدها المصنف، وستأتي هذه الغايات في موضعها. فكتابنا جامع مسند، فالأصل في الكتاب والمادة الأصيلة في الكتاب هي الأحاديث المتصلة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك صحيح، الجامع المسند الصحيح، وهذا شرط وقيد يدل على أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى اشترط في كتابه ألا يورد فيه إلا حديثا صحيحا، أن لا يورد فيه من أي نوع من الحديث من المسند المرفوع. أما إذا أورد غير الصحيح فإنما يورده للبيان والإشارة. فهذا الكتاب فيه ضعيف أم ليس فيه ضعيف؟ لو سأل سائل البخاري فيه حديث ضعيف أم ليس فيه، فمن قال ليس في البخاري حديث ضعيف فقد أصاب، ومن قال فيه من الضعيف فقد أصاب. وليس هذا بالمشكل، وإنما يحتاج الأمر إلى تفصيل. نقول كل ما في البخاري صحيح، يعني المادة التي قصدها البخاري في الكتاب أن تكون مجموعة من المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح، لا يريد فيه حديثا ضعيفا، لأنه سماه بالجامع المسند الصحيح. طيب كيف يكون فيه ضعيف؟ يكون فيه من الضعيف من باب الإشارة، ليس من أصل مادة الكتاب، ليس من أصل مادة الكتاب، وإنما قد يورد في الشواهد في الأبواب ما فيه من الضعيف إشارة إليه وبيانا لضعفه يذكره تبعا. ولذلك حينما يذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى مثلا حديث أبي ذر إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، قال وما فيه عن أبي صالح عن أبي الدرداء فهو مرسل لا يصح، فهو مرسل ضعيف، ما أورده مسندا ولا أورده احتجاجا به ولا أورده في أصل الكتاب ومادته، وإنما ذكره تبعا لبيان ما يضاد أو ما يكون في باب حديث أبي ذر. فنبه عليه، أو يقول مثلا في ذكر حديث ظهار الفخذ يقول يورد حديث أنس يقول وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، أو يقول في مواضع أخرى يقول من العبارات ما تدل على استضعافه لهذا الأثر أو هذا الحديث. فمن ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن يذكر أثرا أو حديثا بصيغة التمريض ويروى عن أبي هريرة ولا يصح. فمن هذه البابة يصح أن نقول فيه من الضعيف الذي أشار إليه البخاري وبينه إما على أساس بيان الضدية أو نصحا وإرشادا وتعليما لمن يقرأ كتابه أن في الباب ما لا يصح فيذكره على سبيل البيان لا على سبيل الاحتجاج ولا على سبيل الأصل. فكل ما في البخاري صحيح، وفي نفس الوقت من قال في البخاري من الضعيف يقصد به أنه يورد بعض الضعيف في الاستشهاد في الأبواب في التراجم لبيان ضعفه. ثم من صفات وسمات هذا الكتاب أنه جامع مسند صحيح مختصر. هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب رام منه البخاري رحمه الله تعالى الاختصار والاقتصار على ما يوفي شرطه وغرضه، ما يوفي بالغرض. فكان غرض الإمام البخاري جمع أصول مباحث الشريعة والدين، فإن اكتفى بحديث واحد لا يتعداه إلى حديث آخر. إذا كان في الباب حديثان وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة فإنه يقتصر على ما يوفي بغرضه في الباب. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال وتركت من الصحاح لحال الطول، يعني لا أريد أن أطيل الكتاب وإلا لجاء الكتاب أضعافا مضاعفة. فهو يترك من الصحيح إما لأنه أدون من شرطه أو لأنه اكتفى واقتصر على ما يوفي بمقصوده من الباب أو من الكتاب، فهو مختصر والزيادة عليه مقبولة. ولذلك في صحيح مسلم من الصحيح ما ليس في البخاري، بل في السنن الأربعة من الصحيح ما ليس في البخاري، وفي مسند الإمام أحمد وغيره ما ليس في البخاري. لكن كلما ابتعدنا عن الصحيح قلت مظنة الصحيح. صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن، المسانيد العالية التي يستطلب لها مصنفوها الشروط ويتحرون فيها الضوابط كمسند الإمام أحمد وغيره الذي ينزل في المرتبة بمنزلة السنن من حيث القوة، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، منتقى ابن الجارود إلى آخره، كلما ابتعدنا عن هذه الكتب الأصول ازدادت مظنة الضعف حتى يكون غالب ما في بعض المصنفات غالبها أو جلها أو ورودها في بعض المصنفات دليل على ضعفها. فهو مختصر كما قلنا، مادته أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه أخباره سيرته، فبه نقتدي وبسنته نأتسي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب يتضمن حقيقة من الصناعة الحديثية ما يبهر العقول، ويعلم أن ما جمعه الإمام البخاري في هذا الكتاب إنما هو من توفيق الله عز وجل وتأييده وتسخيره لعلوم الحديث للإمام أبي عبد الله البخاري. الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المولود سنة 94 و100، المتوفى سنة 56 ومئتين 256. الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان حريصا على أن يظهر صنعته الفقهية من خلال تراجم كتابه، ولذلك كتاب الإمام البخاري كتاب فقه وحديث، وأزيد على ذلك وأقول وتفسير، كتاب فقه وحديث وتفسير. فالإمام البخاري كما نص كثير من أهل العلم كان حريصا جدا على أن يورد للحديث ما يناسبه من الآيات، وأن يورد للآيات ما يناسبها من الحديث، فهو يفسر القرآن بالسنة ويؤيد السنة بالقرآن، وهذا كثير نلاحظه في جل كتب وأبواب الصحيح. الإمام البخاري لم يبتدئ كتابه بمقدمة تظهر لنا شرطه وغرضه ومضامين كتابه، لم يذكر مقدمة، وذكر أهل العلم لذلك أسبابا، منها أنه أراد أن يجرد الحديث، يجرد الكتابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتقدمه بكلام أحد، لا يتقدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أحد. فأول ما ابتدأ بكتابه ابتدأ بالحديث من غير فصل بكلام أحد، وهذا دأب كثير ممن صنف في الحديث، وأشهر من جعل لكتابه مقدمة بقلمه ومن تلقاء نفسه هو الإمام مسلم. الإمام مسلم قدم لكتابه بمقدمة، ومنهم من قدم للكتاب لكنه تأدبا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتقدم عليه بكلام آخر، جعل مقدمته في آخر كتابه، كما صنع الإمام الترمذي فيما قيل إنه أخر جزءه أو كتابه العلل الصغير، وإنما لقب بالصغير تمييزا له عن كتابه العلل الكبير، والذي هو عبارة عن سؤالات من الإمام الترمذي لشيخه وأستاذه الأول الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. فالعلل الكبير هو سؤالات من الترمذي للبخاري، أما العلل الصغير فهو قواعد وقوانين تتعلق بالرواية من حيث القبول والرد وأوصاف الراوي والمروي وضوابط القبول ومعرفة طبقات الرواة إلى غير ذلك، فهو بمثابة مقدمة، وإنما أخرها الترمذي تأدبا مع الحديث. ومنهم من يجعل مقدمة للكتاب عبارة عن أبواب في الحث على التمسك بالسنة والاعتداد بالأثر، كما صنع الدارمي رحمه الله في كتابه المسند في السنن، ولذلك يقال له سنن الدارمي لأنه مسند مرتب على الأبواب. مسند مثل البخاري، حديث مسندة لكن مبوبة كالبخاري، فهو كتاب سنن وجامع ومسند. كذلك لما قدم له قدم له بأبواب تحث على التمسك بالسنة، وهو بمثابة المقدمة للكتاب. وكذلك صنيع الإمام ابن ماجه في السنن الجامع للسنن أيضا قدم للكتاب بمقدمة حديثية أثرية مبوبة فيها الحث على اتباع السنة، ولذلك منهم من يسمي هذا الكتاب في أول سنن ابن ماجه بمقدمة السنن، ومنهم من يسميه كتاب السنن أو كتاب السنة من سنن ابن ماجه، أول كتاب في سنن ابن ماجه يعنون إما بالمقدمة أو بكتاب السنة، ثم سائر الكتب والأبواب. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بدأ أو رتب كتابه ترتيبا عجيبا. كتاب الإمام البخاري مرتب بطريقة مقصودة بترتيب عجيب حقيقة، وهو بحق في ذلك يدل على عبقرية الإمام البخاري وإمامته في الصنعة، فهو إمام من أئمة الملة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول البخاري إمام من أئمة الدين، يعني ما هو إمام محدث فقط، إمام من أئمة الدين، البخاري، أبو داود، الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن صاحب المسند، غير الدارمي عثمان بن سعيد صاحب الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي، الدارمي في كتابه، الإمام البخاري في كتابه رتبا كتابيهما بطريقة جامعة شاملة ومقصودة لأمور الدين. بدأ الإمام البخاري بكتابه بدء الوحي أو بباب كيف بدأ الوحي، وذكر الأحاديث المتعلقة بالوحي ونزوله وكيفيته، لأن هذا الدين قائم على الوحي، هذا الدين ما هو دين آراء وعقلانيات، هذا دين قائم على الوحي، الدين قال الله قال رسوله، فالدين والإيمان إنما عرفا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، إنما عرفنا الدين وعرفنا الإيمان بالوحي، فكان من اللائق أن يبتدئ به الإمام البخاري، فبدأ بالوحي، والوحي يعلم الإنسان الإيمان، فأول ثمرة من ثمرات الوحي هي الإيمان، فابتدأ به، بخلاف كثير من كتب السنن التي رتبت كتبها على تبويبات الفقهاء، فيبدأون عادة كتاب الطهارة ثم الصلاة ثم سائر الأحكام، لأنها كتب سنن حديث الأحكام، إمام البخاري كتابه كتاب جامع، فبدأ بالوحي، والوحي أول ثمرته وأعظمها وأجلها وأولاها وأعلاها الإيمان بالله عز وجل، والأمر يقتضي بيان شرائع الإيمان وصوره وأنواعه وغير ذلك ودلالاته، فبدأ بالإيمان وفصل فيه، ثم دخل في العبادات وأعظمها الصلاة، ومفتاح الصلاة الطهارة والوضوء، فبدأ بالطهارة ثم الصلاة، بدأ بالوحي ثم ختمه بالتوحيد، إشارة إلى أن المسلم ينبغي أن يكون حريصا على أن يختم أن يعيش حياته بالإيمان ويختم حياته بالتوحيد، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فختمه بكتاب التوحيد، وسنرى كيف يتجلى لنا فقه الإمام البخاري في هذا الترتيب وهذا التبويب فيما يفتح الله سبحانه وتعالى علينا.